أهلا بكل من ينضم إلينا اليوم في هذا الاستكشاف المعمق. نحن اليوم في الاثنين، يعني الثاني من مارس لعام 2026، وغدا ليس مجرد يوم تتغير فيه ورقة التقويم، بل هو بداية ما يمكن وصفه، وبدون أي مبالغة بصراحة، بأنه الشهر الأكثر دموية في عالم الألعاب لهذا العام.
أنا متفقة تماما مع هذا الوصف. نحن لسنا أمام نافذة إطلاق اعتيادية إطلاقاً. نحن نتحدث عن تصادم مباشر بين عمالقة الصناعة في وقت واحد.
بالضبط، وفي قراءتنا التحليلية اليوم لدينا بين أيدينا مصدر استثنائي، وهو عبارة عن دليل استراتيجي مفصل كتبه شخص يصف نفسه بأنه مهندس نظام، واسمه مجيد قرباني نجاد. مهمتنا هنا واضحة جدا، وهي مساعدة كل من يتابعنا على تجاوز حالة العبء المعرفي المزعجة وفرز هذا الكم الهائل من الإصدارات،
لأن محاولة النجاة من هذا الهجوم تتطلب تقسيم المشهد ليس فقط زمنياً، بل من خلال فهم الاستراتيجيات والدوافع وراء كل إطلاق. كبرى الشركات قررت أن تتزاحم في نفس النافذة الزمنية وتتنافس بضراوة على وقت وميزانية مجتمع اللاعبين.
حسناً، دعونا نفكك هذا. بالنظر إلى هذا الدليل، يبدو الأمر كأنه ساحة معركة حقيقية للشركات الكبرى. الدليل يشير إلى تركيز هائل في الأسبوع الأول على البدايات القوية والمخاطرات التي يمكن وصفها بالجنونية، جنبا إلى جنب مع اللعب على وتر الحنين. لدينا عودة لأسطورة حقيقية، وهي ريماستر للعبة راث كين.
نعم، ديفنس ريماستر. ما نراه في هذا الإصدار يمثل توجها واضحا جدا في الصناعة لإحياء العوالم القوطية وتحديثها لجمهور اليوم. اللعبة الأصلية كانت محبوبة ومؤثرة، ولكن إعادة تقديمها بدقة 4K ومعدل 60 إطاراً في الثانية هي محاولة ذكية لجذب جيل جديد،
ومع موسيقى أوركسترالية تم تسجيلها من جديد بالكامل. يعني هي قنبلة حنين لعشاق عام 2004. الدليل ينصح بها بشدة لمحبي ألعاب الأكشن والمغامرات الكلاسيكية، ولكنه يضع توازناً نقدياً مهماً حين يشير إلى أنها قد لا تناسب من لا يفضلون مسارات اللعب الخطية.
وبطبيعة الحال، العوالم المفتوحة والضخمة لها نصيب الأسد هنا. لدينا توسعة تاريخية تصدر في نفس الفترة للعبة World of Warcraft تحت اسم Midnight.
التوسعة الأكبر والأكثر طموحاً منذ أيام Wrath of the Lich King الأسطورية. القصة تعود إلى مناطق كويلثالاس وعرق أقزام الدم، ولكن أكثر ما أثار انتباهي في هذه الملاحظات هو الوعد بتقديم مشاهد سينمائية لكل مهمة رئيسية. أليس هذا مكلفا جدا؟
مكلف للغاية، نعم. وهذا بالضبط ما يعيد تعريف السرد في ألعاب تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين. لفترة طويلة جدا كانت هذه الألعاب تعتمد على مربعات النصوص الطويلة، لأن التركيز كان دائما على الجانب الاجتماعي.
صحيح، إدخال مشاهد سينمائية كاملة لكل مهمة يمثل استثماراً مالياً وتقنياً هائلاً. إنه اعتراف بأن اللاعبين اليوم يتوقعون تجربة سردية توازي ألعاب القصة الفردية العالية الجودة.
المصدر يعتبرها تجربة مفصوية ستغير شكل اللعبة للأبد. لكن إذا أردنا التحدث عن الاستثمارات التي تحمل طابع المقامرة الحقيقية، فيجب أن ننتقل إلى ما يسميه الدليل الرهان الأكبر.
أنت تقصدين لعبة ماراثون من استديو بونجي. اللعبة قادمة لأجهزة الجيل الحالي والحاسيب الشخصي، والمصدر يصنفها صراحة كنجمة الأسبوع الأول. هي لعبة تصويب من نوع الاستخراج في عالم خيال علمي مبهر بصريا.
اللافت للنظر هنا هو حجم المخاطرة الوجودية التي يخوضها استوديو بونجي مع هذا العنوان. النقاد يصفون اللعبة بأنها محاولة لدمج القسوة البالغة لأسلوب ألعاب مثل تاركوف مع التصميم الفني المبهر الذي عرفناه في ديستني.
حلقة اللعب الأساسية تعتمد على الهبوط في الخريطة، جمع الغنائم الثمينة، ومحاولة النجاة والخروج قبل أن يتم القضاء على الشخصية من قبل لاعبين آخرين، مما يعني خسارة كل شيء. ألعاب الاستخراج بطبيعتها قاسية جدا ولا ترحم.
وهالر هو السبب الحبلقي وراء الأهمية القصوى لهذه اللعبة.
الأمر لا يتعلق فقط بآليات اللعب المبتكرة، بل بحقيقة أن سمعة ومستقبل الاستوديو بأكمله موضوعان على المحك بعد سلسلة من التخبطات. إذا لم يتمكنوا من جعل حلقة اللعب ممتعة، قد نشهد انهيارا سريعا.
الدليل يبدو حذرا هنا أيضا، ينصح محبي الاستوديو المخلصين بالتجربة الفورية، بينما يقترح على البقية التريث قليلا حتى تتضح الصورة.
وهو اقتراح منطقي. هذا النوع من الألعاب يتطلب مجتمعا نشطا ليحيا. إذا نجحوا فستكون بلا شك اللعبة التنافسية الأبرز لهذا العام.
وبالانتقال من الرهانات الخطيرة إلى الرهانات المضمونة تماما، نجد ما يوصف بأنه أداة الجذب الحقيقية لجهاز نينتندو الجديد سويتش 2. نحن نتحدث عن لعبة بوكيمون بوكوبيا. الفكرة بحد ذاتها تبدو وكأنها صممت لطباعة الأموال بصراحة.
بكل تأكيد، الرقم المتوقع الذي طرحه المحللون في الدليل هو ما يجب التوقف عنده ودراسته. نتحدث عن 15 مليون نسخة مباءة متوقعة بنهاية العام فقط.
رقم خيالي. لنتخيل لعبة تأخذ الهيكل الإدماني الهادئ للعبة أنيمال كروسينج، ولكن كل سكان المدينة والتفاعلات تكون مع شخصيات بوكيمون. بناء السمعة، تكوين الروابط، واستكشاف العالم بإيقاع مريح جدا.
هذا الرقم لا يمثل مجرد مبيعات برمجيات، بل هو المحرك الأساسي لمبيعات جهاز سويتش 2 نفسه. نينتندو تفهم تماما أن دمج طبيعة اللعب الاجتماعي مع العلامة التجارية الترفيهية الأقوى في العالم سيخلق ظاهرة تجارية لا يمكن إيقافها.
وقبل أن ننتقل للموجة التالية، أشار الدليل بلمحة سريعة لدخول لعبة سلاي ذا سباير 2 مرحلة الوصول المبكر، مع إضافة اللعب التعاوني متعدد اللاعبين لأول مرة في تاريخ هذه السلسلة المحبوبة. إضافة تبدو بسيطة، لكنها تغير الديناميكية بالكامل.
اللعب التعاوني في ألعاب بناء المجموعات والبطاقات يضيف طبقة معقدة من التخطيط المشترك. هي خطوة ذكية جدا لزيادة عمر اللعبة.
طيب، بعيدا عن حمى الألعاب التنافسية، الدليل يأخذنا نحو زاوية مختلفة تماما في الأسبوع الثاني الذي يبدأ في 12 من مارس، زاوية تتسم بالظلام والرعب. البداية مع ريميك للعبة تعتبر من أعمق أيقونات الرعب النفسي الياباني، وهي Fatal Frame 2،
نسخة Crimson Butterfly. النقطة المحورية هنا هي عودة ميكانيكية كاميرا أوبسكورا، حيث يكون السلاح الوحيد هو كاميرا قديمة تستخدم لتصوير الأرواح من أجل هزيمتها. الكاتب ترك تحذيراً صريحاً بضرورة اللعب باستخدام سماعات الرأس.
حذر من أن من يلعب بدونها، أو بالأحرى من يلعب بها، سيشعر بندم أكيد بسبب تصميم الصوت المرعب.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن تحديث آليات التحكم القديمة التي كانت تشكل عائقاً كبيراً مع الحفاظ الصارم على جوهر الرعب النفسي يخلق تجربة نادرة اليوم. ألعاب الرعب الحديثة تميل كثيراً نحو الأكشن والركض المستمر.
لكن Fatal Frame تكسر هذه القاعدة تماماً. هي تجبر اللاعب على الوقوف في مكانه والمواجهة والنظر مباشرة في أضيق زاوية ممكنة إلى وجه ما يخيفه من خلال عدسة الكاميرا. المصدر رشحها بقوة لتكون لعبة الرعب الأفضل لهذا العام.
وفي نفس السياق المظلم ولكن بنكهة تعاونية مختلفة، سنرى لعبة توكسيك كوماندوز للمخرج جون كاربنتر. جون كاربنتر الأسطوري يضع بصمته على لعبة تصويب زومبي تعاونية.
الدليل يصفها بأنها استنساخ لروح لعبة ليفت فور ديد الكلاسيكية، ولكن مع لمسات كاربنتر البصرية، وخاصة الاعتماد الكثيف على موسيقى السنث الخاصة به. تبدو مصممة خصيصاً لجلسات اللعب التعاوني المليئة بالفوضى.
هذا التحول يظهر مدى تنوع الصناعة، لأننا مباشرة بعد هذا الرعب سنشهد تغييراً جذرياً في القواعد مع سلسلة ضخمة أخرى، وهي Monster Hunter Stories 3. السلسلة الأصلية مبنية بالكامل على فكرة تعقب وصيد الوحوش، لكن هنا المفهوم ينقلب رأساً على عقب.
وامتطاؤها بصراحة، ألا يعتقد المحللون أن هذا التغيير قد يزعج القاعدة الجماهيرية الصلبة للسلسلة؟ ماذا يحدث عندما يتم تجريد اللعبة من عنصر الصيد الذي اشتهرت به؟
المصدر يقول إن اللعبة تقدم أكبر قصة في السلسلة حتى الآن، وتتبنى طابع ألعاب تعاقب الأدوار. هي مخاطرة محسوبة لتكون الجسر الذي تستخدمه الشركة لجذب عشاق ألعاب تعاقب الأدوار اليابانية الذين قد لا تستهويهم ألعاب الأكشن السريعة.
هذا منطقي. بدلا من التركيز البحث على سرعة رد الفعل، اللعبة تحول إلى التخطيط الاستراتيجي وبناء الروابط مع الوحوش. ولاستكمال مشهد اللعب التعاوني، يذكر الدليل عودة حلبات المصارعة مع WWE 2K26 مع تركيز على حقبة الاتيتيود إيرا.
تليها فوضى عارمة مع لعبة ستارشيب تروبرز، والتي تضع 16 لاعبا في مواجهة جحافل لا نهائية من الحشرات الفضائية. خلاصة هذا الأسبوع أنه مخصص للتجارب الاجتماعية بشكل أساسي.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا عندما نصل إلى الأسبوع الثالث في 19 من مارس. الدليل يسلط الضوء على صراع العمالقة في فئة العوالم المفتوحة. اللعبة التي تتصدر المشهد هنا هي كريمسون ديسرت من تطوير استوديو بيرل أبيس.
المصدر يطرح سؤالا جريئا حول ما إذا كانت هذه هي لعبة العام المبكرة. نحن نتحدث عن لعبة أكشن وتعاقب أدوار بعالم خيالي مظلم وقاس من العصور الوسطى، وتجربة لعب فردية بالكامل بنظام قتال وحشي.
عالم مفتوح، قيل في الدليل إنه ينافس إلدن رينج في اتساعه وعمقه، ولكن هل من العدل الموضوعي عقد مثل هذه المقارنة؟ لقد رأينا الكثير من الألعاب التي تدعي تقديم مستوى إلدن رينج ثم تفشل فشلا ذريعا.
هذا التحفظ مهم جدا في الحقيقة. المقارنة مع أسطورة مثل إلدن رينج هي سيف ذو حدين، تضمن انتباها إعلاميا لكنها ترفع سقف التوقعات لمستوى شبه مستحيل. لذلك كاتب الدليل كان دقيقا حين وصف اللعبة بعبارة الخطر العالي والسقف العالي.
ما يجعل كريمسون ديزرت حالة دراسية استثنائية هو أنها عنوانا جديد كليا، وليست جزءا رابعا أو خامسا لسلسلة تمتلك جمهورا مضمونا. الاستوديو قام بتأجيل اللعبة مرارا وتكرارا، مما يشير إلى رغبة حقيقية في صقل تجربة خالية من العيوب.
نجاح هذه اللعبة سيمثل نقطة تحول حاسمة لاستوديو بيرل أبيس ليثبت قدرتهم على المنافسة في ساحة الألعاب الفردية الضخمة وعدم الاعتماد فقط على ألعاب الأونلاين.
وفي نفس الفترة تصدر نسخة الحاسوب الشخصي من لعبة Death Stranding 2 بعد انتهاء فترة حصريتها. الدليل يسلط الضوء على الإضافات التقنية مثل نمط التصوير الاحترافي الجديد ودعم الشاشات العريضة جداً.
ألعاب المخرج هيديو كوجيما دائماً ما توصف بأنها مصممة لتكون تجارب سينمائية أكثر من كونها مجرد ألعاب. وصول اللعبة إلى أجهزة الحاسب مع هذه الإضافات التقنية يعزز من التجربة البصرية والسردية المربكة والممتعة في آن واحد.
المصدر يصنفها كتجربة لا غنى عنها لمحبي السرد الفلسفي. ومع اقتراب الشهر من نهايته في الأسبوع الرابع، المشرد لا يهدأ، بل يأخذ منحنى أكثر عاطفية وابتكارا. لدينا عودة منتظرة بقوة مع لعبة Life is Strange Reunion.
شخصيتا ماكس وكلو تعودان معا لأول مرة منذ أجزاء سابقة. الأحداث تدور كاستكمال لما بعد الإعصار الشهير، مع تركيز شديد على السرد العاطفي، الحوارات العميقة والخيارات المصيرية.
عودة هاتين الشخصيتين بالذات ستشكل لحظة ذات تأثير عميق لقاعدة المعجبين، لأنها عودة لجذور السلسلة التي جعلتها ظاهرة في نسج قصص إنسانية شديدة التعقيد. وإلى جانب هذه العودة العاطفية، الدليل يسلط الضوء على ابتكار تقني مع إصدار نسخة سويتش 2 من سوبر ماريو بروز وندر.
الترقية البصرية متوقعة، ولكن النقطة التي توقف عندها الكاتب طويلاً هي نمط جديد يسمى ميتاب مود. الفكرة هنا هي إمكانية تواجد 100 لاعب في وقت واحد في جلسة حية وتفاعلية داخل منطقة مركزية تسمى حديقة بلابل.
هذا يبدو أكبر بكثير من مجرد لعبة منصات ثنائية الأبعاد. 100 لاعب يتفاعلون بسلاسة على جهاز محمول.
نينتندو هنا تقوم بإعادة ابتكار الطبقة الاجتماعية في الألعاب بطريقة مبتكرة. ما الذي قد يبرز للمتابع في هذا السياق؟ هو كيف أن هذا النمط يمثل اختباراً مبطناً لمفهوم المساحات الاجتماعية الرقمية المشتركة بلمسة نينتندو البسيطة.
الدليل يشمل أيضاً تحذيراً مثيراً للاهتمام حول لعبة تراث كاين أسندنس التي تقع أحداثها بعد 500 عام من الأجزاء السابقة. الكاتب يقدم نصيحة ذهبية بضرورة الانتظار وقراءة المراجعات بدقة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وهو القرار الأكثر حكمة عندما تعود سلسلة بعد غياب يمتد لعقود جزء جديد كلياً، فإن احتمالات الإخفاق تكون مرتفعة جداً. التريث هو أفضل درع لحماية الميزانية في شهر مزدحم كهذا.
ولم يغفل هذا الدليل الاستراتيجي سوق الهواتف المحمولة. هناك استعراض شامل لأبرز عناوين الهواتف مثل نسخة كاملة من لعبة سبناتيكا تم تطويعها باحترافية لشاشات اللمس، ولعبة The Seven Deadly Sins Origin والتي توصف بأنها أضخم لعبة عالم مفتوح للهواتف في عام 2026.
إضافة إلى ألعاب تدمج الأكشن بتربية الوحوش ولعب الحفلات الجماعية، هذا الزخم يعكس حقيقة أن الفجوة التقنية بين الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية تتقلص بسرعة مخيفة. الشركات تضخ مئات الملايين لأن اللاعبين باتوا يتقبلون فكرة تجارب الألعاب الضخمة على شاشة الهاتف.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد تفكيك كل هذه الأسابيع، كيف يحلل الدليل موازين القوى بين المنصات المختلفة في هذا الشهر الحاسم؟
التحليل مبنيا على الأرقام بوضوح. أجهزة الجيل الحالي مثل بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس إلى جانب الحاسوب الشخصي تتمتع بوفرة هائلة وتنوع مذهل بأكثر من 15 عنواناً مهماً. في المقابل، استراتيجية نينتندو مع سويتش 2 تعتمد على الضربات المركزة بعناوين قوية وحصرية مثل بوكوبيا وفيتال فريم.
نصل الآن إلى نقطة الحسم والحكم النهائي للمصدر. الدليل يحدد أفضل ثلاث خيارات لمن يبحث عن توجيه. أولاً، العوالم المفتوحة ممثلة في كريمسون ديزرت لمن يمتلك المنصات القوية. ثانياً، الرعب النفسي في فيتال فريم 2 لعشاق الرعب.
وثالثاً، المخاطرة الكبرى ماراثون لمن يثق في قدرة بنجي. بالإضافة إلى التأكيد على أن بوكوبيا تبرر وحدها شراء جهاز سويتش 2.
هذا التلخيص يقودنا إلى نقطة الاستفادة المباشرة. في ظل هذا الهجوم الكثيف من الإصدارات الممتازة، المهارة الحقيقية تكمن في تخصيص الميزانية بدقة واختيار ما يناسب الذوق الشخصي وقت الفراغ لتجنب ظاهرة الإرهاق. محاولة مواكبة كل هذه الإصدارات ستؤدي حتما إلى الاختراق.
وهو ما يدفعنا للتفكير في زاوية عميقة لم يتطرق لها الدليل بشكل مباشر. هذا يطرح سؤالا مهما، إذا كان شهر مارس وحده مكدسا بهذا الكم الهائل من الألعاب الضخمة وعمليات إعادة الصنع التي تستهلك ملايين الدولارات في التسويق لتستحوذ على الانتباه، فماذا يعني هذا لمستقبل الألعاب المستقلة؟
نقطة مضيئة ومخيفة حقا.
هل نحن ندخل حقبة جديدة يتم فيها طمس الابتكارات الصغيرة تماما تحت وطأة هذه الأشهر الدموية المزدحمة بالإنتاجات العملاقة؟ هل باتت الصناعة بيئة غير صالحة لنمو الأفكار الجديدة ما لم تكن مدعومة بميزانيات خيالية؟
سؤال مهم جدا يطرق الكثير للتفكير فيه حول مستقبل التنوع في عالم الألعاب. شكرا لكل من استمع لهذه القراءة التحليلية العميقة. نتمنى أن يكون هذا الغوص في تفاصيل الإصدارات قد ساعد في ترتيب الأفكار. حتى نلتقي في تفكيك قادم لمصادر جديدة، نتمنى لكم أوقاتا مليئة بالتجارب الممتعة.